استفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ذهب بعض المفسرين أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان. وروى ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية عن كثير بن مرة، وروى الحديث أيضا ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم يطلع ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لهم كلهم إلا أن يكون مشركا أو مصارما. وفي رواية: ويؤخر أهل الحقد. وروت ابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة، إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لي أكثر من عدد شعر غنم كلب. وروى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج أو الفتنة كهجرة إلي. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث يحرص على الاستزادة من العبادة في شهر شعبان، فيصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، ولكنه كان يحرص على الاستكثار من الطاعات في هذا الشهر المبارك، سواء كان من صيام أيامه أو قيام ليالي. وقد ذكرت لكم من الأحاديث بشأن ليلة النصف من شعبان ما يشجع المسلم الحريص على آخرته أن يعنى بهذه الليلة الكريمة العناية اللائقة بمن يتزود لآخرته. فإذا أضفنا إليها عموم الأحاديث التي حضت على صيام الأيام البيض، حيث روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما عشت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وهو مروي عن أبي الدرداء أيضا، كما جاء تفصيل ذلك في حديث آخر فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، ويصف بأن ذلك كصيام الدهر، أي ثوابه يعدل صيام الدهر. وإذا أضفنا إلى ذلك ما سمعناه من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من قيامه ودعائه ليلة النصف من شعبان وكثرة من يغفر الله لهم في هذه الليلة المباركة، ويؤيد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الله تعالى يطلع على خلقه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأحاديث الباب كثيرة مروية بأسانيد متعددة تؤكد المعنى نفسه. أضيف إلى ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أو عبادة في الفتنة كهجرة إلي. ونحن اليوم نعيش فتنة لم يسبق لها نظير من قبل، حيث تكالبت دول الكفر والضلال والعدوانية والطغيان على الأمة الإسلامية وعلى بلدنا هذا بصفة خاصة، فأنشبت مخالبها على أرضنا وأمتنا وفعلت ما فعلت، ولا تزال تسرح وتمرح على تربة أرضنا المقدسة تنشر العدوان والقتل في أرجائها. إذن فنحن في هذه الفرصة، في هذه الفترة، أجدر بأن نستكثر من الإقبال على طاعة الله. وفي شهر شعبان وفيما ورد من الحض على الاستكثار من العبادات فيه، ولا سيما في ليلة النصف من شعبان، ما ينبغي أن نحرص عليه ونشجع أنفسنا على أن نقوم تلك الليالي، ليالي البيض، ونصوم أيامها إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، من عجب أن المتطرفين من التكفيريين ينكرون فضل النصف من شعبان، ويرفعون عقيرتهم ليصد الناس عن تخصيصه بقيام أو صيام، محتجين بضعف الأحاديث الواردة في شأنه. ومع أن دعواهم باطلة، فهم إنما يحضون الناس على سفك الدماء وتكفير المسلمين، فإذا وجدوا ما يقرب الناس إلى ربهم صرفوهم عنها إلى مجالس اللهو ومجالس الفسق التي ينتهكون بها الحرمين الشريفين. حرمة الحرمين الشريفين انتهاكها قربة إلى الله في مذهبهم، أما قيام ليلة النصف من شعبان وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما حضت الأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين، أمر يتطلب منهم الاستنفار لاستنكاره واستهجانه وتضعيفه، على أن الأحاديث في هذا الباب ليست ضعيفة بمجموعها، وإنما رغبتهم في طاعة الله والتقرب إليه هي الضعيفة. بقي أن نشير إلى أمرين مهمين. أما أحدهما فأريد أن ألفت النظر إلى الإعراض عن القنوات ووسائل التواصل التي يقوم عليها أولئك التكفيريون المتطرفون، لأنها إنما تصد عن سبيل الله وتروج لضلالاتهم وتكبح جماح إقبالنا على الله عز وجل وطاعته والتقرب إليه. هؤلاء شأنهم أن يصدوا عن سبيل الله بشتى الأساليب، وينشروا فتاوى باطلة من آثارها إثارة الشغب والفوضى في تفكير أبناء الأمة وفي توجههم إلى دينه. الأمر الآخر والذي نحن بأشد الحاجة إليه، وجدتم أن الأحاديث تستثني من رحمة الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان وفي مواسم أخرى أيضا فريقين. الفريق الأول المشركون، الفريق الأول هم المشركون، والفريق الثاني من جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثابتهم لأنهم حاقدون. فالحاقد على إخوانه والحاقد على المسلمين هو بمثابة المشرك. ما ينبغي أن ينطوي قلب الإنسان المسلم على حقد على أخيه المسلم، ما ينبغي أن ينطوي قلب الإنسان المسلم على كراهية أخيه المسلم. ولقد رأينا كيف أن هذه الفتة التي طافت في البلاد أثارت حالة من التمزق الاجتماعي والكراهية التي شاعت في أوساط مجتمعنا، حتى كره الجار جاره والقريب قريبه، بل كره الأخ أخاه والأب ابنه، إرضاء لضلالات أولئك الذين يريدون تمزيق مجتمعنا وتفتيت أمتنا وإثارة الفتنة في بلادنا. إلا يغفر الله تعالى للناس جميعا إلا لمشرك كافر، ذاك هو أعرض عن الله عز وجل وبمثابته في الحرمان الذي انطوى قلبه على حقد على إخوانه المسلمين. فالذي انطوى قلبه على حقد على إخوانه المسلمين محروما من مغفرة الله لذنبه، وهذا الحقد هو الذي أوصل بلادنا إلى ما رأيتم وترون من سفك للدماء وإزهاق للأرواح وسلب للممتلكات وتدبير وتخريب. نعم، هؤلاء مستثنون من رحمة الله وغفرانه. لذلك تعالوا نطهر قلوبنا من مشاعر الحقد تجاه أخ مسلم لنا، تجاه المؤمنين الذين يشاركوننا في قبلة واحدة ومصحف واحد وهدي نبوي واحد. قد نختلف في الجزئيات، ولكن ما ينبغي أن يبلغ الأمر بنا أن نحقد على أخينا أخ لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق والتقوى، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ويجعلنا في هذا الشهر المبارك ممن شملتهم مغفرة الله تعالى وصفحه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.